معرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا. في ملتقى الرحمات نور للورى، يهدي به الله التقي إذا اتقى. من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو حديث الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام. هذا هو الحديث عن هؤلاء النجوم الذين بهم نستهدي في هذه الطرقات. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعن عثمان وعلي وعن سائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم ونحب القرب منهم، فاللهم إن كنت قد حرمتنا من لقياهم في الدنيا فاللهم لا تحرمنا من الحشر معهم يوم القيامة وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لهم مكانة عظيمة وضعها الله عز وجل في القرآن، ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يا ترى ما موقفنا مما شجر بين الصحابة؟ ويا ترى كيف نتعامل مع هؤلاء الصحب الكرام؟ وما هي الواجبات الواجبة علينا تجاه هؤلاء الذين ضحوا بالمال وبالنفس وبما يملكون من أجل أن يصل هذا الدين إلينا؟ يسعدنا وشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخنا ووالدنا سيدنا شيخ من المشايخ الكرام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لسانه سيفا مسلطا على رقاب كل من حارب هذا الدين. معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ الوالد المربي فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ.
الله أن يبارك فيكم.
حواك منورنا وحواك مش متخيل قدر السعادة اللي حلت علينا النهارده بسبب وجود حضرتك معانا.
اسال الله ان يجعلكم من سعداء الدنيا والدين، ولي الشرف الكبير.
الله يحفظك شيخنا. روى ابو داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت الموازين قد وضعت فوضعت في كفه ووضعت امتي في كفه فرجحت بهم، ثم اتي بابي بكر رضي الله عنه فوضع في كفه والامه في كفه فرجح ابو بكر بهم. هكذا هو الحال. شيخنا وسيدنا، توضيح من حضرتك للسادة المشاهدين عن مكانة الصحابة وفضلهم على سائر أفراد هذه الأمة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، قبل أن أدخل في الإجابات إن شاء الله جل وعلا، أود أن أتقدم إلى أصحاب الفضيلة إليكم جميعا قبل أن أتوجه إلى جمهور المشاهدين والمشاهدات، فأقول لكم بإذن الله جل وعلا: يسعدني غاية السعادة ويشرفني غاية الشرف أن أكون وسط دعاة ممكنين من أهل العلم والفضل، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم وأن يبارك في أعمارهم وفي علمهم، ويعجز اللسان عن ترجمة ما في الجنان من حب لكم في الله واحترام. وكفاني أن أقول: أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من أئمة الأمة الربانيين. أمين. ومن العلماء العاملين الكبار. أمين. وأنتم أهل لذلك إن شاء الله.
الله يحفظك شيخنا.
أجيب بعد ذلك بإذن الله جل وعلا على هذا السؤال. أقول: شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قالوا فضل بعض خلقه على بعض ابتداء من الملائكة وانتهاء حتى بالبشر. من حيث الملائكة فضل الله بعض الملائكة على بعض، حيث فضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل حتى بعض الحجار على بعض، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الليالي على بعض حيث فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأيام على بعض حيث فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الأشهر على بعض حيث فضل شهر رمضان على سائر الأشهر في الأزمان، وفضل بعض الليالي حيث فضل ليلة القدر على سائر الليالي، قلت وفضل بعض النبيين على بعض حيث فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل الأمة بعد رسول الله بعضها على بعض حيث فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على سائر من جاء بعدهم. ولذلك أجمعت الأمة على أن أفضل الأمة في هذه الأمة هو أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله الهيثمي رحمة الله عليه، وهو يعقب على هذه المقولة فيقول: وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضلها بعد أبي بكر هو عمر، وأفضلها بعد عمر عثمان، وأفضلها بعد عثمان علي. ثم يقول: ثم بعد ذلك البقية، أي الستة الذين بشروا بالجنة، لأن عدد المبشرين في الحديث الصحيح هم العشر المبشرون بالجنة. وبما أن ذكرنا الأئمة الخلفاء، أي ذكرنا الخلفاء الراشدين، فالذي يليهم مباشرة هم الستة الذين يكتمل بهم العدد إلى العشرة من المبشرين بالجنة. ثم ما كان في بدر، أي ما كان، أي البقية من أهل بدر، ثم ما كان من أهل أحد، ثم ما كان في بيعة رضوان في الحديبية، ثم باقي الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك حينما أعود إلى حديثه صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، أقول كفى ذلك من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأصحاب رضي الله عنهم وارضاهم لهم مكانة خاصة ومنزلة عظيمة لا تعادلها منزلة لأبناء الأمة بعد ذلك على الإطلاق. وحتى أتذكر، وحتى لا تتيها كلمة بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات، فالصحابي هو من اكتحلت عيناه برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وبايع النبي وحسن إسلامه ومات على ذلك. هذا باختصار دون الذهاب إلى بقية التعريفات. ثم علينا أن نقول: والصحبة لا تكون إلا لمن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ادعاها كما قال الأئمة، أما من ادعاها من طريق الرؤى أو من طريق ما يزعم البعض به من الرؤية في اليقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فتلكم من أضغاث الأحلام. ولذلك قال العلماء: ومن ادعاها بسبب الرؤية في المنام فهو كذاب ولا يعتد بقوله على الإطلاق، وليس هناك اتفاق على ذلك. وأحدث البدعة هذه رجل هو محمود المرديني في سنة 599، كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، حيث ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لما كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولما استيقظت سمعت صوت النبي. ثم ادعى بذلك الصحبة. قلت: ولو تم الادعاء بذلك الصحبة لبقيت إلى يوم القيامة ولانتفى الصحيح مما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وتلكم بدعة خطيرة جدا في حق من يقولها. ولذلك أنا أثرت أنني يعني آجي بها الآن حتى يكون الكلام فيه شبه اكتمال إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا الأسد، ربنا يرضى عنك ويتقبل مني ومنكم يا رب. شيخنا الحبيب، أي منزلة ينبغي أن ينزل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في قلوب عامة المسلمين؟ ونصيحتك للآباء كيف ننزل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في منزلة القدوة عند أبنائنا؟
تمام، سؤال يعني مهم جدا. كفانية أن أقول إن ربنا جل وعلا، إن ملك الملوك ذكرهم في كتابه وامتدحهم وهم معدلون، أي أن الصحابة من خصوصياتهم أنهم عدول باتفاق الأمة على ذلك الإجماع. حتى من لابس منهم فتنة فهو من العدول بسبب حسن الظن بهم، ولأنهم قدموا المهجة والأرواح والدماء والأموال في سبيل الله جل وعلا، فضلا عن أن ما بدر من أحدهم كان عن اجتهاد، المصيب فيه له أجران والمخطئ له أجر. أما وإن كان حتى قد لابس فتنة يقصد بها المعصية فيتتيه في بحار الحسنات وفي المدح الذي ذكره رب البريات وذكره سيد الأنبياء والمرسلين في حق هؤلاء جميعا، مثل مثلا ما يقول: عل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، إلى آخر ما جاء. وحسبي أن أقول إن ربنا جل وعلا امتدحهم في القرآن الكريم، يعني في البداية فضلت الشيخ أحمد أتى بدليلين من القرآن، ولذلك لن أكرر لاستثمار الوقت، لاستثمار لأن الوقت قليل جدا، أتى الشيخ بآيتين، وأقول إن آية واحدة من الآيتين بالنسبة للمدح في هؤلاء الأصحاب تثبت تماما أن المولى جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم ورضوا عنه. لذلك وجب على الأمة إلى أن تقوم الساعة أن تترضى عن هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل حينما أعود إلى قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، اتفق المفسرون على أنها في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما أعود إلى قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، انظر إلى ما جاء في أوصافهم بعد ذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون، إلى آخر ما جاء في نص الآية. ولذلك فإن الناظر في هذه الآية أيضا يرى مدحا وأوصافا. من الذي وصفها ومن الذي امتدح؟ إنه الذي خلقنا جميعا، إنه ملك الملوك ورب الأرباب. بل حينما يقول ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قال أهل العلم: وتلكم أيضا في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وفي من جاء يعني على إثارهم بإحسان في هذا المنوال. أيضا حينما أعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين قدر هؤلاء ويبين منزلة هؤلاء عند رب الأرض والسماء، حينما يعني ينهانا عن أن نتعرض لأصحابه رضي الله عنهم وارضهم بذرة أو أثارة أو حتى بتلويح: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيفه.
بمناسبة السب يا نعم. سيدنا بعد إذن حضرتك نعم. عشان يتعلم مستدى المشاهدية يتعلمه ربنا يبارك في عمرك يا سيدنا. يعني لا يخفى على المشاهد الكريم ان فضلتك كثيرا ما تتعرض لخصوم الصحابة
نعم.
الذين يهاجمون الصحابة تتعرض كثيرا لهذا الهجوم وتهاجم من يهاجم صحابة نعم. النبي عليه الصلاة والسلام. هل حضرتك بخبرتك الدعوية وبحسك العلمي الرباني ترى أن هؤلاء نجحوا أو كادوا أن ينجحوا أو من الممكن أن ينجحوا يوما في تصديهم وهجومهم على الصحابة أم لا؟
الله أكبر، يعني هي نقطة في غاية الخطورة، بل هي مبحث كامل. يعني ما ذكره معالي الدكتور ربنا يحفظه، فعلا أننا نرى هجوما من أدعياء يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، لأن هؤلاء الذين ذكرهم معالي الدكتور يصبون جام الغضب بل جام الكراهية على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بل حينما ننظر إلى الحكم الذي استفاضوا فيه في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نراهم قد كفروا الأصحاب عدا ثلاثة في رواية وعدا أربعة في رواية أخرى. ولذلك فإن الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأصل أنهم زنادقة، لأن التشكيك في الناقل إنما هو تشكيك في المنقول. وهؤلاء لا أقول إنهم نجحوا وسط أهل السنة على الإطلاق، لكن كما تعلم تماما معالي الدكتور أنهم في وسط بعضهم البعض فضلا عن دعوتهم الكاذبة التي تقوم على الإفك في آسيا وفي إفريقيا بالذين لا يفقهون شيئا عن الإسلام ويدخلون إليهم بصورة أن هذا هو الإسلام والعياذ برب الأرض والسماء، أقول هل نجحوا؟ نجحوا نوعا ما، لكن وسط أهل السنة لم يتمكنوا على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا زرع محبة الصحابة في قلوب أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا من أتباع الحبيب. لماذا يا معالي الدكتور؟ أولا لأنهم لا يتفقون معنا لا في إله ولا في نبي ولا حتى في الصحابة على الإطلاق، بل إنهم لم يكتفوا بتكفير الأصحاب، بل إنهم كفروا الأئمة الأربعة، بل كفروا الفرق الإسلامية حتى الصوفية، وقالوا بأنهم من أهل الجحيم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حتى في القرآن، يعني اتهموا القرآن بالتغيير والتبديل وزيادة والنقصان، أي بالتحريف. ولذلك أقول من فضل الله جل وعلا أن الله كشف أمرهم وفضح مزاعمهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم.
آمين. جزاك الله خير يا حبيبي،
ربنا يحفظك
ويعينك. محمد سعدك الله على رأسك، شرف شرف.
طبعا حضرتك بينت ان احنا بنحب الصحابة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضلهم على من بعدهم وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا، ولأن بعض المبتدعة من الشيعة كالشيعة الروافض وغيرهم ينتقصونهم ويكفرون أكثرهم كالشيعة الروافض وغير ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل الصحابة كلهم عدول؟ وهل القول بعدالة الصحابة يستلزم القول بعصمتهم؟
ممكن. الله يجزاك كل خير فضيلة الشيخ محمد. هذه النقطة في غاية الأهمية. نقول أن الصحابة كلهم عدول إن شاء الله، وعلى ذلك الإجماع. ولذلك حينما أقول على ذلك الإجماع، لا ينبغي لمسلم على ظهر الكوكب الأرضي أن يتبع غير سبيل المؤمنين. هذه واحدة. النقطة الثانية، أن أمتنا اتفاقا، بل إن الأمة اتفاقا، اتفقت على عدول الصحابة جميعا، حتى من لابس منهم الفتنة كما ذكرت سابقا. وحينما قلت حتى من لامس الفتنة، أولا لحسن الظن بهم، ثانيا لتقديم المهج والأرواح والدماء، ثالثا لأنهم حسن إسلامهم وماتوا على ذلك، ولم يثبت عنهم في أثناء الممات ما يخالف ذلك على الإطلاق. أضف إلى ذلك النصوص القرآنية، فضلا عما بدر من في النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من التعديل لهم. إذن لا يجوز أن أجرح في من عدله الله جل وعلا، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمرهم. في نقطة مهمة جدا، العدالة تختلف عن العصمة، بمعنى أنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، ويجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر، ولا عصمة لهم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: واعلم أن الصحابة لا عصمة لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر، لا عصمة لهم. لماذا؟ لأن العصمة إنما هي للأنبياء والملائكة، وانتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن حينما يقول الصحابي قولا، يبقى ننظر فيه لدليل. اللهم إلا إذا كان من باب قاعدتي، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل، وفي ذلك أيضا عودة إلى العدالة.
هذه قاعدة يا شيخ محمد.
أي نعم سيد الحبيب، ومتفق عليها. طيب أعود أيضا إلى العصمة، أقول جرى بينهم ما جرى من اقتتال وما شابه، لكن لا يجوز لنا أن نخوض فيما شجر بينهم من اقتتال. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: ولا يجري على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كذا الخطب وقال وغير الاثنين، لا يجري على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما يجري على غيرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لأن قتال الصحابة كان عن اجتهاد، المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. ولذلك ما كانوا من أهل الدنيا، ولا تنازعوا من أجل دنيا، ولا تقاتلوا من أجل دنيا، بل إن كل واحد منهم اجتهد في أن يتقرب إلى الله جل وعلا قدر المستطاع، وهم بإذن الله أهل لذلك الاجتهاد، لذلك يرفع عنهم ذلك، ولا نقول فيهم ما نقول في أحد الأمة أو في من جاء بعدهم. النقطة التي تلي ذلك، حتى وإن بدر من أحدهم من المعاصي أو من السيئات لا يجب أن نذكرها على إطلاقها على الإطلاق، لا يجب أن نذكرها على إطلاقها على الإطلاق، لأنها تفيه في بحار الحسنات، إضافة إلى أن الله جل وعلا عدلهم وعدلهم بالتشديد مع الفتح، أضف إلى ذلك ما جاء في حقهم على لسان النبي مع البشارات. بل نضيف على ذلك أننا أمرنا، أهم شيء بقى أمرنا، أن نترضى عنهم، أن نستغفر لهم، أن ندعو لهم، أن نحبهم، أن نتقرب لله بحبهم، أن لا نسبهم، أن لا نتطاول عليهم، أن لا نخوض في أعراضهم، بل علينا أن ندعو الله لهم، وهذا هو الواجب علينا، يعني أو بعض الواجب علينا تجاه أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والذين جاءوا من بعدهم
أي
يقولون ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، شوف ربنا إنك رؤوف رحيم.
سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أمروا بالاستغفار لهم في هذه الآية وقد علم الله ما يكون بينهم.
نعم.
شيخنا الحبيب ربنا يحفظكم،
تفضل سيدنا الحبيب، تفضل دكتور.
قبور الصحابة تملأ الدنيا كلها،
تمام،
على غير المتوقع أنها تكون في البقيع أو في المدينة.
نعم.
أثنوا أعمارهم لحمل هذا الإسلام،
تمام،
ومهنز أرواحهم، ولولاهم لما وصل إلينا الإسلام.
أحسن.
فهل وجوه البر نحوهم انقطعت بموتهم أم قد من المحتمل أن نقع في العقوق ونحن لا نشعر؟ ما واجبنا نحو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟
فضلت الدكتور، يعني مهم جدا، الله يبارك في عمرك، وقل من يتحدث في مثل هذا المبحث. يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ضحوا في حال حياتهم، حتى أن الكثير منهم أو حتى أن السواد الأعظم منهم ماتوا خارج الجزيرة العربية. ماتوا لماذا؟ لأنهم تركوا الأهل والأوطان والديارة والأرض والأموال، وبذلوا المهجة والأرواح وسالت دماؤهم في أراضي أخرى لرفع راية التوحيد، لرفع راية التوحيد. ولذلك حينما نتحدث عن هؤلاء الأخيار الأبرار الأتقياء الأنقياء الأخفياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تناثرت أماكن دفنهم هنا وهناك، كان من جراء هذا، بل منهم من سافر لبث العلم ورغم ذلك كان يقف على ثغرة، كان يقف على ثغرة، وقد جمع الخيرين معا. ولذلك فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدءا من التعذيب والاضطهاد الذين تعرضوا له على أيدي المشركين في مكة، والأمثلة في ذلك كثيرة للرجال وللنساء، وإن خضنا فيها فإن حلقة كهذه لا تكفي على الإطلاق. أقول إن الجبال الراسيات لا تتحمل ما تحمله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كرجال ونساء كالزنيرة وغيرها إلى آخره، وكبلال من الرجال وصعيد إلى آخره وعثمان إلى آخره. ولذلك هؤلاء لما زرعت العقيدة الصحيحة في قلوبهم أتت بالأعاجيب، أتت بالأعاجيب. ولذلك لما انهالت عليهم يعني سياط المجرمين من المشركين تحملوا وصبروا وصمدوا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أهلهم لذلك، لأن الله جل وعلا صنعهم مؤهلين لذلك، ولأنهم هم الذين سينقلون لنا الدين كاملا دون لوث أو دون يعني شيء يدخل.
هم مختارون كذلك.
نعم.
هم مختارون من قبل الله.
هذه حقيقة من أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. ولذلك قلت صنعهم الله جل وعلا على عينه، وتلكم لفظة صحيحة عقديا. ولذلك فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما تحملوا ذلك لم يقف أمرهم عند هذا الحد، بل واصلوا في بث الدين وواصلوا الفتوحات إلى أن لقوا رب البريات. ولذلك لهم علينا حق.
نعم.
تحملوا الاضطهاد، تحملوا التعذيب، تحملوا ترك الأوطان، تحملوا كل شيء من أجل هذا الدين الذي وصلنا. وليس هناك نعمة على ظهر الكوكب الأرضي نقلت إلينا أعظم من نقل هذا الدين. ولذلك لهم علينا حقوق كثيرة، ومن البر في حقهم أن نترضى عنهم، أن نقتدي بهم، أن نتأسى بهم، أن نهتدي بهديهم الذي بثه النبي فيهم صلى الله عليه وسلم، أن نحبهم، أن نتقرب لله بحبهم، أن نستغفر لهم، وهذا أقل مما يجب علينا تجاه هؤلاء العظماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن ننشر خيرهم وسيرهم.
نعم. هذه مهمة جدا يعني على الدكتور.
قدوة، تعليم، يعني تعليم بالقدوة.
والإنسان عدو ما يجهل.
من أعبد الحاجات لله سبحانه وتعالى ان احنا نتكلم عن الصحابة يعني ناخد صحابي كده ونتكلم عنه دراسة مش مجرد سيرة او تاريخ، لا مواقف والدروس المستفادة منهم.
ليه يا دكتور؟ لما احنا في القرآن بالنسبة للأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة، هكذا في قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العبرة. ثانيا حينما أعطي لأولادي قصص هؤلاء فإني أضع حصانة ووقاية في صدور أبنائي للدين بكلياته، لأن الذي مع احترامي نقل إلينا الدين بالكلية هم هؤلاء، وإذا ما ثبت اليقين بعدالة هؤلاء في صدور الأجيال لن تتطرق شبهة في قلوبهم تجاه هؤلاء، وبخاصة في زمن الشبكة العنكبوتية الذي لا سقف أمام الأجيال فيه على الإطلاق، وخاصة حينما نرى الكثرة من أبناء المسلمين الآن نرى أن أشياخهم الشبكة العنكبوتية، النت هو الشيخ الآن. ولذلك
لو جه حد يخبط مثلا في أبي هريرة،
نعم،
والشباب عارفين من هو أبو هريرة مش هيلتفتوا لهذا.
ولذلك يا معالي الدكتور قلنا الإنسان عدو ما يجهل. الولد من دول حينما يقف على مثل هذه الأمور يظن أنه وقف على شيء، لم يقف عليه الدكتور الغريب ولا يقف عليه الدكتور محمد ولا يقف عليه فضل الشيخ ولا الدكتور ولا الشيخ ولا الشيخ، لا، بيظن أن احنا بقى شيء من الماضي، شيء جاهل، شيء كت، ولذلك يفتخر ويظن أنه وقف على ما لم يقف عليه القوم. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. وإذا أنا بجيب تعديل هؤلاء وعرف هؤلاء من الكتاب من صحيح سنة النبي، وحينما أذكر سير هؤلاء لن يلتفتوا إلى السفهاء ولا إلى قصص هؤلاء من أصحاب الشبهات أو ما شابه.
كان سيدنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول أدركت السلف هذه الأمة وهم يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر،
نعم،
كما يعلمونهم الصورة من القرآن.
صحيح
شيخنا، ما شاء الله الوقت ما حضرتك عد بسرعة، يعني عد سريع جدا،
شرف،
ولعل إن شاء الله في لقاء آخر يعني نتكلم عن باقي هذه الأمور. ربنا يحفظك شيخنا. من عجيب ما ذكره أهل السير عن بنت خالد بن معدان أنها قيل لها ما أعجب ما رأيت من أبيك، فكانت تقول قلما كان يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم. سبحان الله، هذه المحبة اللي ملأت قلوب الناس تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نختم لقائنا بكلمة سيدنا أنس رضي الله عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فكان أنس رضي الله عنه يقول اللهم إني أشهدك أنني أحبك وأحب نبيك وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. وإحنا نردد نفس الكلمة، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. جزاكم الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ، نورتنا، ربنا رب يحفظك ودمتم ذخرا لهذه الأمة. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خير مشايخنا الأكارم، نورتونا وشرفتونا، والشكر موصول للمشاهدين الكرام، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا